أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المضاربة أخذنا 15، نأتي إلى مسألة 19. ليس للعامل أن يسافر بالمال برا وبحرا وللتجار به في بلاد آخر غير بلد المال إلا مع إذن المالك. يعني هذا الشخص صاحب المال حينما يتفق مع العامل القرينة القائمة على أنه يريد أن يقوم مثلا بالتجارة في نفس البلد، فإذا كان هذه القرينة موجودة على أنه يتاجر بالمال في نفس البلد فلا يجوز له أن يسافر بالمال خارج البلد، يذهب إلى بلد آخر من أجل التجارة. إذا أراد أن يذهب إلى بلد آخر المفروض أن يستأذن من صاحب المال. فلو سافر به ضمن التلف والخسارة، لكن لو حصل ربح يكون بينهما. نقول هذا العامل ما التزم بهذا الاتفاق، سافر بهذا المال وخسره، فهذا الخسران يكون عليه، يكون ضامن هو، لابد أن يدفع قيمة الخسارة لصاحب المال. لكن إذا حصل الربح يكون بينهما، يعني الخسارة عليه والربح للطرفين، مع أنه هنا يقول عليه الخسارة إذن عليه أيضا للربح. نقول لا، باعتبار الاتفاق الأول الموجود مع صاحب المال فيكون الربح بينهما. مسألة 25، طبعا رح ناخذ احنا قلنا المسائل المهمة في كل عنوان حتى تكون بعض المسائل الهامة موجودة ضمن كل عنوان، ناخذ العناوين الأبواب المختلفة في الكتاب خاصة باب المعاملات، ما ندخل في التفاصيل. إذا صرتوا طلبة على نحو الاحتراف ذاك الوقت تدرسون كل المسائل، يعني كل كتاب العبادات والمعاملات الطالب الذي يريد أن يتخصص يكون على نحو التخصص، مو على أساس البرنامج التبليغي البرنامج التثقيفي. فالمفروض أن كل المسائل يدرسها، أنه هذا بعد فيما بعد يريد أن يدخل بحث الخارج هذه المسائل كلها لازم تكون موجودة عنده. وتلاحظون بعض المسائل المعقدة أنا ما قاعد أجيب هذه المسائل اللي تحتاج شرح طويل، بعضها يطرحون بعض القضايا الأصولية وغيرها، حتى وبعضهم بعض القواعد الفقهية أيضا يستندون على بعض المسائل. لذلك ما قاعد ناخذ فقط أنه ناخذ بعض المسائل المهمة حتى يصير عندنا بعض العناوين مع بعض المسائل المترتبة على هذا العنوان. طبعا الهدف من دراسة الفقه هو أنه الإنسان يعرف تشخيص، لأنه يعني يعرف تكليف الشرعي شنو، يعني يشخص تكليفه. فتشخيص التكليف مو عملية سهلة، يعني قد يكون في بعض الأبواب الإنسان يقدر يشخص تكليفه، خلينا نقول مثلا في باب الطهارة والنجاسة يقدر يعرف أن هذا طاهر نجس. القضايا كل ما تتعقد كل ما يكون تشخيص التكليف فيه أصعب. احنا اخذنا في اصول الفقه انه عندنا شيء يسمى بموضوع الحكم، حتى تعرف الحكم لابد ان تعرف الموضوع. الموضوع قلنا الشروط اللي يجب ان يعرفها المكلف حتى يصير الحكم فعليا في حقه. هذه الشروط في القضايا السهلة الانسان يقدر، قد يكون هناك عاملين يدخل في التشخيص ويقدر يشخص ان هذا النجس وطاهر وان كيفية التطهير بهذه الكيفية وتنتهي القضية الى هذا الحد. كل ما القضايا تتعقد مثلا بعض المسائل المستحدثة قد يكون أو بعض المسائل العملية كل ما تتعقد قد يصل بعض الأحيان في بعض القضايا إلى مثلا 20 عامل 20 شرط حتى يصير هذا الحكم. إذا صار 21 شرط يتغير الحكم إلى حكم ثاني، قد ينتقل الحكم من الوجوب والحرمة على أساس عامل واحد يكون موجود في المسألة. فإذا اللي يبي يشخص التكليف لابد أولا يحصر هذه العوامل كلها، والبحث بحث علمي، يعني مو أنه والله أنا أحب أن هذا الأمر يصير فيصير هذا تكليفي، الأمر مو بهذه الطريقة. يعني الإنسان الذي يريد أن يعرف تكليفه يعني حكم الله عز وجل، هذا التكليف معناته. إذا الإنسان يريد أن يصل إلى حكم الله عز وجل، أولا يحتاج الناحية النظرية في تشخيص التكليف. الناحية النظرية يعني يكون عنده اطلاع على الفقه، الناحية العملية يكون عنده اطلاع على المسائل الأخلاقية، وعنده اطلاع على المسائل العقائدية. هذه كلها مترابطة مع بعض حتى الإنسان يستطيع أن يشخص التكليف. فمو سهل الإنسان يقول يجب كذا يحرم كذا، يستحب يكره يباح. هذه الأمور لابد كلها يحدد العوامل، وهذا دور الفقيه يحدد كل العوامل والشروط اللي تدخل في تشخيص الحكم. نعم الحكم عندك مثلا نفرض إذا كان كذا يصير الأمر مثلا وجود نقطة من الدم يؤدي إلى مثلا نجاسة الثوب، هذا أمر سهل، شوف أكو دم لو ماكو دم تنتهي القضية في تحديد الطهارة والنجاسة. أما القضايا اللي تتعقد أكثر، نفرض الآن مسألة الاستنساخ من المسائل المعقدة جدا، يعني الإنسان مو قضية مزاجية والله أنا أحب أن يصير الاستنساخ يجوز أخليه يجوز، أو أنه لا هذا محرم أنا أخليه محرم. القضية مو قضية مزاجية، الإنسان تهيله فكرة وتهيله صورة ذهنية وعلى أساسه هو يقول يجب أو لا يجب. خاصة بالنسبة لنفرض أنه الآن إحنا كلنا طلبة ما وصلنا إلى أن نكون علماء، وحالي حالكم ترى، مو أنه ترون أن أنا أفضل منكم أن أكو شوية معلومات زايدة عندي، ما يختلف، أنا طالب مثلكم. فتحديد التكليف نرجع للعلماء، حتى في بعض القضايا نرجع للعلماء، هم اللي يحددون خاصة الأمور المعقدة. يعني كل ما تكثر العوامل في تحديد التكليف الأمر مو سهل، ما نقدر احنا كطلبة علوم دينية نشخص بعض القضايا، لابد أن نرجع حتى في بعض القضايا الولي الفقيه يتكفل حتى في بعض الموضوعات، يعني في أن هذا الموضوع يطبق هذا الحكم أو لا يطبق هذا الحكم. في بعض الموضوعات في الأمور الدقيقة الأمور المعقدة التشخيص التشخيص منه هو، حتى المكلف العادي ما يقدر يشخص هذا الأمر. لنفرض أنه في قضايا الجهاد، هذا بعد ما يترك بيد المكلف والله أنا الآن أعلن الجهاد أو ما أعلن الجهاد، هذا الآن هذا موضع الجهاد، مورد الجهاد، وقت الجهاد، هذا كله بيد ولي الفقيه يحدده، يعني الفقهاء راح يكون عندهم هذا التحديد. فإذا بعض المسائل إحنا كطلبة ممكن نحددها ضمن المسائل الفقهية البسيطة اللي قاعد ندرسها، نقدر نحدد بعض القضايا. بعض القضايا المعقدة بعد الطالب يتوقف، مو هذا مو دوره، هو يرجع للعلماء في تشخيص هذا التكليف. لو ما نقدر نعرف نحصر كل العوامل، قد الإنسان العادي الآن يحدث حدث معين أكو عاملين يشوفه ثلاث عوامل وشوية عاطفة من عندهم ويقول هذا أكل تكليفي هذا، لأن العاطفة تتدخل في كثير من القضايا في قضايا تشخيص التكليف، وهذا جدا صعب لأن الإنسان يسيطر على عاطفته في الأمور، أنه هذا تكليفي فعلا، الشيطان من جهة يوسوس ما يقصر في هذه القضايا، فيظن أن هذا تكليف يمشي عليه، ما دام تكليف يعني حكم الله، فإذا حكم الله الإنسان إيش كثر لازم يصير حذر جدا في تشخيص حكم الله، بحيث يقول هذا واجبي أنا أقوم فيه بيني وبين الله أعلم أن هذا واجبي، هذا تكليفي. هذه الكلمة ممكن كلمة سهلة أن الإنسان يقول هذا واجبي، واجبي أولا في معرفة الواجب لابد من تحديد المسألة الشرعية، يعني مثلا حينما نقول أن هذا نجس، المسألة الشرعية ماذا تقول؟ إذا وقع نقطة ماء في نقطة دم في الماء صار نجسا، هذه المسألة أولا لابد تكون بيدنا، حتى لما نأتي نشخص التكليف أقول هذا الماء طاهر أو نجس، هذه المسألة بيدي أول شيء، الآن فقط دوري دور التطبيق. فإذا مسألة شرعية ما عندي وما مستند على مسائل شرعية، بعد ما أقدر أحدد التكليف. إذن هذه المسائل اللي ترتبط نفر في موضوع معين، أولا أحدد ما هي المسألة الشرعية أو المجموعة المسائل الشرعية المرتبطة بهذا الموضوع. قد يكون أكو مسألة نفر في باب الصلاة مرتبط مع مسألة نفر في باب الإرث، كل ما قلنا تتعقد راح يصير شغل الفقيه أكثر من الإنسان العادي، فصار مسائل مجموعة من المسائل المرتبطة بهذا الموضوع، تحديد عوامل الموضوع أنه الشروط التي تجعل هذا الحكم فعليا في حقك، بحيث أن الآن تقول نعم صار وجوب فعلي علي، هذا كله يحتاج إلى بحث علمي دراسة، مو أنه فقط الإنسان قاعد يقول الآن هذا واجب علي، وهذا ما يكفي أن الإنسان بهذه الطريقة يقول هذا واجب عليه، فضلا انه يقول هذا واجب على المكلفين، يعني هذا بعد اشد، انه تارة يقول هذا واجب عليه بينه وبين الله، ينتهي عند هذا الحد. لكن لما يقول هذا واجب على باقي المكلفين، هذا يقول بعد شغل الولي الفقيه. هو الإنسان دوره أن يحدد تكليفه، أما أن ينقل هذا التكليف إلى الآخرين، الآخرين أيضا مثل ما أن هذا الإنسان يحدد تكليفه يكون عنده حرية في تحديد التكليف، الآخر أيضا عنده نفس الحرية، يقول أنت ما تقدر تفرض عليه التكليف، وكذلك الثاني ما يفرض على الأول التكليف، لأن هذا رح قد الأول عنده 3 عوامل، الثاني قاعد يطالع 5 عوامل، الثالث عنده 7 عوامل رح ينظر لها، خاصة في الأمور اللي تتعقد كثيرا. فني كلش الإنسان يكون حذر في تشخيص تكليفه، الأمر مو هين. نعم بعض المسائل السهلة قلنا نقدر نشخصها، بعض المسائل المعقدة خاصة في الأمور اللي تكون فيها نوع من التعقيدات الإنسان جدا يكون حذر في تشخيص التكليف. مسألة 25، لا يجوز للعامل أن يوكل غيره في التجار بأن يوكل إليه أصل التجارة من دون إذن المالك. الآن هذا العامل اتفق مع صاحب المال على أنه يتاجر بشيء معين، ما يجوز لأن يعطي وكالة لشخص آخر، هو يقعد في البيت يعطي وكالة لشخص آخر أنه يقوم بهذه التجارة، لأن صاحب المال فقط يريد هذا الشخص، ما يبي شخص آخر. فمع هذا التحديد، فإذا هذا المالك إذا كان يريد هذا الشخص فهذا يعطي وكالة لشخص آخر، والمو بإذن المالك، لابد أن تأخذ إذن المالك إذا تريد أن توكل شخصا آخر في هذه التجارة. مسألة 28، لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية. صار أكو ربح موجود في عملية التجارة، لكن إذا ورد خسارة على رأس المال، نفرض أن رأس المال 1000، تاجروا صار أكو أرباح، بعدين خسروا جزء من رأس المال صار 500، نأخذ من الأرباح 500 نكمل رأس المال، الباقي يصير الربح الصافي يوزع على الطرفين. فإذا مو مجموع الأرباح، الربح الصافي بعد أن يجبر الربح بالخسارة والخسارة بالربح ونخصم قيمة الخسارة، هذا الربح الصافي يوزع على الطرفين. مسألة 33، لو كانت المضاربة فاسدة، نفرض أنه صار عملية المضاربة بينهم لكن المعاملة كانت فاسدة لأي سبب من الأسباب أدى إلى بطلان المعاملة، في هذه الحالة سوف يكون كل الربح لصاحب المال، فكان الربح بتمامه للمالك. نقول العامل ما يحصل على شيء، نقول بل يحصل على شيء، يحصل على أجرة المثل، وللعامل أجرة مثل عمله. نسأل أنه بين التجار إذا الشخص يقوم بنفس هذا العمل كم يأخذ من الأجرة؟ قد يكون أكثر من النسبة المتفق أو أقل من النسبة، فإذا يأخذ أجرة المثل، فيعطى أجرة المثل ويكون كل الربح للمالك. مسألة 35، لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه وعد متوانيا متسامحا. نقول حينما يتفق التاجر مع العامل يعني مباشرة يبدأ العمل. نعم قد يكون عنده بعض المقدمات في الاستعداد، مثلا قد يشحل ما يشتري البضاعة أو يطلب البضاعة من الخارج أو أنه يأجر لمكان مثلا، هذا يأخذ مدة من الزمن، هذا مسموح به، لكن مو أنه يعطي المال يخلي المال في حسابه مدة 6 أشهر، هذا لا يعتبر تعطيل للمال، أن صاحب المال يريد أن يربح بالاتفاق مع هذا العامل. فإذا عطله، فإن عطله كذلك يعني بمقدار لم تجر العادة به ضمنه لو تلف، يكون ضامن للتلف الذي يأتي على هذا المال. نسأل هنا أنه هذه المدة التي تعطلت فيها الأموال مدة 6 أشهر، هل المالك يستحق الربح المفترض الربح المقدر؟ نقول لا، فقط أنه لكن لم يستحق المالك غير أصل المال، وليس له مطالبة الربح الذي كان يحصل على تقدير الاتجار به. فهناك ربح مقدر، أنه لو عمل على افتراض أن هذا العامل تاجر بهذا المال سوف يكون عندي ربح 1000 دينار، نقول أن هذا ما يدخل في الربح المقدر، فقط يرجع رأس المال إلى صاحب المال. طبعا هذه مسألة اجتهادية، قد يأتي فقيه آخر يقول لا، أولا قد قيمة الأموال تختلف، نفرض إذا صار مثلا اختلاف في قيمة المال، قد يكون هذا نوع من التقدير في قيمة المال اللي خسره صاحب المال، وقد الفقيه يقول لا، هنا ربح أيضا، هذا الربح المقدر من الممكن أنه طبعا بالرجوع إلى الأدلة الشرعية، مو قضية مزاجية، والله أنا هم أقعد مزاجي أستحسن هذا الأمر وأخلي مسألة شرعية. ضمن الروايات الواردة في كتاب المضاربة، هل يمكن أن يفهم أن صاحب المال يأخذ الربح المقدر أو لا يأخذ الربح المقدر؟ هذا من خلال الروايات، هذا الفقيه يبحث بالروايات، إذا وجد شيء يقول نعم، إذا لم يجد شيء فيرجع إلى أصل المال. وما عندنا استحسانات، قلنا بالأمور الفقهية دائما في أي مسألة فقهية لابد من وجود دليل شرعي، والاستحسان ليس من الأدلة الشرعية. حتى لو ما يأثر، أنه يأخذ عطاء 1000 دينار يسترد 1000 دينار، عطاء 1000 دولار يرجع له 1000 دولار، عطاء مليون تومان الآن نزل سعر التومان يرجع له مليون تومان، حتى لو نرجع إلى نصف القيمة، نفس العملة نفس الاتفاق. طبعا هذه مسألة بعض الفقهاء أيضا يبحثون فيها، بأنه قبل مثلا نفرض 50 سنة واحد معطي قرض بالتومان، طبعا مع سعر الآن في ذاك الوقت التومان مثلا كان يسوى 50 فلس، الآن التومان قد يسوى ما أدري جدا مبلغ قليل زهيد، إذا كان اقترض قبل 50 سنة هل يرجع له الآن نفس المبلغ؟ نفرض ما أخذ منه 1000 تومان كان يسوى في ذاك الوقت مقدار من المال، الآن يرجع له 1000 تومان، ال1000 تومان ما لها قيمة. فهني بعض الفقهاء أكو بحث عندهم الآن موجود، أنه هل لابد أن نشوف القوة الشرائية للمبلغ، في ذاك الوقت كان 1000 تومان يشتريها الكثر، الآن لو أردنا أن نأتي إلى وقتنا أنه كم المبلغ الذي يشتري تلك البضاعة حتى يكون مساوي ل1000 تومان في زماننا، قد يصير الآن 1000000 تومان. فهذا البحث موجود الآن بين الفقهاء، أنه هل يمكن أن نفتي على أنه يرجع فقط إلى أصل القرض، أو أنه لا، لابد أن نقيم القوة الشرائية للمبلغ المقترض حتى الآن نعوض هذا الذي أقرض المال. بحث موجود على كل، شو النتيجة الآن ما أدري، النتيجة بعد تظهر في الكتب الفقهية في المسائل الشرعية. وليس له مطالبة الربح الذي يحصل على تقدير الاتجار به. هذا يمكن بالإنجليزي يسمونه opportunity cost في الكتاب الاقتصاد، وأنه الفرص اللي ضايعة على الشخص وأكو قيمة لها، فيطلق على هذا المصطلح. المسألة 39، في حال النزاع بين الطرفين، صار أكو نزاع بين صاحب المال مع العامل، تنازع مرة في مقدار رأس المال، راحوا للحاكم الشرعي للقاضي أساس على من يحكم، المالك يقول بأن أنا أعطيته مثلا 1000 دينار والعامل يقول 900 دينار، في هذه الحالة القاضي شو يسوي؟ المسألة تقول لو تنازع المالك 39، تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم تكن بينة، ما عندهم شاهدين عادلين الطرفين، قدم قول العامل، قدم لأن العامل أمين، ولما أعطى 1000 دينار الأمانة يكون أمين، ولا ما كان يعطي، الآن نفض بعدين هذا تبين مو أمين، الحكم الشرعي أن يقدم قول العامل بعد الحساب في عالم البرزخ شيء ثاني، هذا أكو حساب موجود عليه، إذ كان يكذب يدخل في ذمته 100 دينار محرمة. هذه 100 دينار محرمة حقوق الناس، الله عز وجل ما يتغاضى عنها يوم القيامة، فعليه حساب. الآن كم مليون سنة، كم 1000 سنة يظل في نار جهنم من أجل 100 دينار. مسألة 40، لو ادعى العامل التلف أو الخسارة، العامل يقول أنا تاجرت لكن خسرت كل الأموال، أو عدم حصول المطالبات. مطالبات شنو؟ يعني اللي يطالب الناس، قد أعطاهم بضاعة أساس بعدين يرجعون للمبلغ وما رجعوا هذه المبالغ، أو عدم حصول المطالبات مع عدم كون ذلك مضمونا عليه، ما كتبوا في العقد أنه المطالبات إذا لم يسلمها أصحاب أو اللي شروا البضاعة مشتري البضاعة يكون على العامل، أظن العقد ما موجود. نعم، إذا كان مضمون عليه يدفع هو بدلهم إلى أن هو يأخذ منهم إن شاء الله. لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات، الحين تلف خسر، نفض اشترى كمية من الأغنام خسرها، تلفت تلفت أو خسر المال، أو أنه أعطى لنفرض هذه البضاعة لأشخاص على أنهم يسلمون سعر البضاعة بعد شهر وصار خلاف بينهم، هو يقول أنه مرت سنة ولحد الآن اللي أطالبهم الأموال ما أعطوني الأموال، هذا راح للحاكم الشرعي للقاضي صاحب المال أنه أنا أعطيته مبلغ من المال الآن انتظرت سنة ما أعطاني شيء من الأرباح، هذا أمام القاضي يقول اللي كنت أطالبهم هذه الفواتير موجودة لحد الآن ما أعطوني الأموال. نقول القاضي راح يسأل صاحب المال، العقد الموجود بينكم هل هذه المطالبات تكون مضمونة على العامل أو لا؟ المالك يقول لا، مو موجود ضمن العقد. فيدعي المالك لا، أنه أنه لا يوجد خسارة لا يوجد تلف، هذا قاعد يكذب علينا. في هذه الحالة ما عندهم شهود أو المالك ما عنده شهود، فهنا يقدم قول العامل لأنه أمين، لما أعطيت المبلغ أنت كنت تثق فيه، الآن هو يكذب، هذا شيء آخر بعد الحساب على الله عز وجل. نعم.
مع عدم كون ذلك مضمونا عليه،
على العامل، على العامل، لا على العامل، نعم على العامل حتى يكون مضمون عليه، إذا مضمون عليه حتى لو كانوا قدام الحاكم الشرعي راح يقول له أنت تدفع وتنتظر من تطالبهم. مسألة 41، لو اختلف في الربح ولم تكن بينة قدم قول العامل، المالك يدعي ان اكل 1000 دينار ربح، العامل يدعي 900، فهنا يقدم قول العامل لانه هو اللي تاجر بالمال، هو اللي قائم بعملية التجارة، هو يعلم كم دخل عليه من ارباح. مسألة 42، طبعا هي كلها دائما قول العامل، الان نشوف في هذه المسألة راح يصير قول المالك. لو اختلف في نصيب العامل من الربح انه النصف مثلا او الثلث ولم تكن بينة قدم قول المالك، نفض ان العقد غير مكتوب فقط شفويا كان بينهم، في هذه الحالة اذا كان شفويا فيقدم قول المالك حين الاختلاف، لانه هو صاحب المال هو اللي يفرض النسبة، يقول انا راح اعطيك النصف فيأخذ بقوله ما عدم وجود البينة. كتاب الشركة، الشركة هي كون شيء واحد لاثنين أو أزيد، إذن يعني يكون أكو شيء واحد ويوجد عدة مالكين لهذا الشيء فيكونون شركاء في هذا الشيء، وهي أي الشركة إما في عين أو دين أو منفعة أو حق، يكون اثنينهم في عين يعني يملكون بيتا واحدا، في دين اثنينهم اعطوا قرض لشخص، او في منفعة استأجروا مكان، أو في حق مثل حق الاختصاص اللي مرة قلنا بأنه لا يجوز بيع النجاسة، يكون عندك حق اختصاص فيعطيك المبلغ في مقابل حق الاختصاص، أو أن الشخص حينما يصور مكان في الصحراء، طبعا في الزمان السابق مو الآن، الآن الأراضي تعتبر ملك للحكومات، طبعا مع اختلاف الفتاوى بين الفقهاء في المسألة أن الحكومة مالكة أو غير مالكة، فيحوط المكان، هذا يعتبر مو ملك، له حق الاختصاص بالاستفادة منه، من هذا المكان يصور الأرض يستفيد، الآن يسوي جاخور، يسوي مثلا بستان، يستفيد من هذا المكان، فلو حق الاختصاص قد يكون أكثر من شخص في نفس الوقت يأتون ويأخذون هذا المكان في نفس الوقت أو متفقين من السابق، فيجعلون سور لهذا المكان، يصير لهم حق الاختصاص ويكونون شركاء في حق الاختصاص. وسببها سبب الشركة قد يكون إرثا ألف، تقدرون تحطون عين واحد، اثنين دين، ثلاثة منفعة، أربعة حق. سببها ألف، حتى أغير بس الأرقام، الترقيم ألف إرثا، الأب مات وهناك إرث موجود، الأولاد يشتركون في هذا الإرث يكونون شركاء. باء، وقد يكون عقدا ناقلا، كما إذا اشترى اثنان معا مالا أو استأجر عينا أو صولح عن حق، فإذن أكو من خلال العقد الناقل يصيرون شركاء. يعني مو قلنا حق الاختصاص عندنا مصالحة، ما عندنا شراء وبيع، هذا يسمونها من باب المصالحة، أنه أنا أعطيك هذا المبلغ على أنه أخذ منك هذا النجس. نعم، فيصير من باب المصالحة مو من باب البيع والشراء. أنا وين تختلف؟ نعم، قد نقول النتيجة واحدة لكن العنوان عنوان مختلف.
غير التبرع.
لأن شلون؟
غير التبرع بالدم وكذا في أنواع ثانية.
أي شيء يكون نجس، مو فقط قضية الدم، أي شيء يكون نجس تبي تبيعه ويستفاد منه، طبعا يكون له مالية عرفية مثل ما مر في المسائل السابقة، لا مالية عرفية فتقدر أنك تتنازل عنه من باب المصالحة يعطي قيمة، ما يصير من باب الشراء والبيع، لأن النجس لا يباع، لا يجوز بيعه. وطبعا العناوين تختلف، يعني أحيانا قد بعض الأشياء من باب البيع والشراء ما يصير، ما تصير المعامل. الآن مثلا يسمون بيع الراتب، بيع الراتب في التأمينات ما يصدق عليه بيع، وإن كان عنوان بيع ولكن في الواقع هو مصالحة، أنه يأخذ مبلغ الآن ويستقطعون من معاشه، هذا ما يصدق عليه بيع من ناحية أنه يكون بيع، هذا من باب المصالحة، أنا أتنازل أخذ منك مبلغ وأتنازل لك من بعض المبالغ الموجودة عندي شهريا، فتنصر من باب المصالحة. إذا كان من باب المصالحة راح يصير يجوز، إذا من باب البيع والشراء نقول هذا أصلا ما يصدق علي عنوان البيع والشراء أنه يوجد ثمن ومثمن. الفائدة بعد يدخل الآن هذا البحث الفقهي موجود أنه يجوز هذه المعاملة المصالحة، أنه إذا كان في ربح أو ما يوجد في الربح، بعد نرجع إلى بعد الأحكام الفقهية في باب الربا إذا كان يصدق عليه أنه ربا أو لا.
شفنا لغويا شركة، يعني
نفس الشيء. نعم نفس الشيء. الآن ما أدري النطق هل هو الشركة أو الشركة، يعني شركة هم صحيحة، الآن قد يكون حتى الشركة، المهم بحث يرجع لقواميس اللغة في تحديد التشكيل. على كل حال والأمر سهل، الكلام الفقهاء الأمر سهل، لا تهتم بالقضية، يعرف المضمون، قال أنه أحد العلماء ينقل عنا الآن أنه الميرزا القمي صاحب كتاب قوانين الأصول رضوان الله تعالى عليه، قوانين الأصول كان عندنا في الحوزات العلمية يجتهدون أولا على كتاب معالم الأصول للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، كتاب واحد في هذا الحجم تقريبا 400-450 صفحة، كانوا العلماء يجتهدون على هذا، يدرس هذا يصير مجتهد. بعدين أتى صاحب القوانين كتاب من الطبعة الحجرية من هذا القطع الكبير للكتاب هذا المتن، زين هذا درست أنا جزء منه، ما طولنا فترة قصيرة منه وكانت البحوث جدا معقدة فيها، يعني تطويلها طويل جدا، البحوث القديمة الموجودة في علم الأصول، مدة من الزمن الآن ما أتذكر المدة اللي أخذنا فيها بعض البحوث. على كل حال في جزء من بعض الصفحات من الأول يعني كان. المهم ينقل أنه الميرزا القمي رضوان الله تعالى عليه كان عنده قضية التأنيث والتذكير في الضمائر، يعني ممكن يحط ضمير مذكر لمؤنث ومؤنث لمذكر. فسؤال أنه أنت يعني بهذه الطريقة تستعمل في الكتاب، إحنا نتحير أنه وين نرجع الضمير، تكتب مؤنث ويرجع إلى مذكر، أو تكتب مذكر ويرجع إلى مؤنث. فقال الأمر في التذكير والتأنيث سهلة، يعني حتى استعمال أمر سهلة المفروض أمر سهل يقول على أي حال. فهذا كان ما كانوا يركزون على معنى أنه طوف هذه القضايا طوفها، أنت أخذ المضمون ولا تركز على هذه الجوانب اللغوية على أي حال. ولها سببان آخران يختصان بالشركة أو بالشركة في الأعيان، في العين يعني مثل البيت. أحدهما الحيازة، عندنا في الروايات بهذا المعنى من حاز ملك، تروح للبحر تصيدك سمك مجموعة كمية من السمك هذا ملكك، يروح للغابة يحتطب سابقا يأتي يبيع يصير ملكه، ما حد يقدر يأخذ هذا الخشب منه، من حاز ملك. كما إذا اقتلع اثنان معا شجرة مباحة أو اقترفا ماء مباحا بآنية واحدة دفعة، أو إذا الشجر مثلا اقتلع الشجرة حطوا الحبل من الطرفين وسحبوا الشجرة فيصير ملك للطرفين، أو أنه آنية واحدة اثنين هم ماسكين الآنية وغرفوا الماء، في هذه الحالة تكون الشجرة والماء ملكا لهما، فهذا في الأعيان. وثانيهما الامتزاج، كما إذا امتزج ماء أو خل من شخص بماء أو خل من شخص آخر، صار ماء مع ماء يمتزج، طبعا في السابق أن نفترض هذه الفرضية، أو الخل مثلا عند هذا التاجر أتى بخل إلى السوق أراد أن يبيع، التاجر الثاني أيضا أتى فرغ في إناء مثلا وذاك أتى في نفس الإناء اختلط الخلين، فبالامتزاج هنا أيضا يكون سبب لهذه الشركة بينهما أو الشركة بينهما، فهذا الخل يصير ملك للطرفين، يصير بعد مشاركة، سواء وقع قهرا أو عمدا واختيارا. الآن صار مجبرين على أنهم يجعلونهم في آنية واحدة، هذا كان يدري أن فلان عنده خل هم راح صب الخل اللي موجود عنده على ذاك متعمد، فيصيرون شركاء في هذا الخل. طبعا ما نناقش انه العمل اللي قام فيه محرم او مو محرم، لانه قد يكون تصرف في مال الغير، هذا يكون عنوان ثاني عن نفس، بمجرد ما صار الخلين مختلطين صاروا شركاء في هذا الخل. ولها سبب اخر وهو تشريك احدهما الاخر في ماله، ويسمى بالتشريك وهو غير الشركة العقدية بوجه. هذا راح يجينا من كتاب التشريك. المهم خلينا نشوف بعض المسائل متينا او لا. يشركهم يصير يقول انا شركتك في المال الموجود عندي، اشرك شخص ثاني في مالي، هذا اسميه تشريك، هذا مو الشركه اللي تكون ضمن عقد، لان ماكو عقد. انا اقول لك تعال عندي مليون دينار ان شاء الله اجيبك، اقول لك تعال انت صير شريك معي في هذا المبلغ،
تشريك.
نعم أسألك الدعاء خليك تصير شريك معي. ويسمى بالتشريك، لكن نعطيك من باب الهدية إن شاء الله نصهم ما في مشكلة إن شاء الله. ويسمى بالتشريك وهو غير الشركة العقدية بوجه. إذا ما عندي عقد أنا أقول لك تعال صير شريك معي. مسألة الأولى، الامتزاج، يعني ما حصل بينهما الامتزاج مثل المائين مثل الخلين مثل الزيتين إلى آخره، حتى الزيوت اللي فيهم اختلاط يصير امتزاج، قد يوجب واحد الشركة الواقعية الحقيقية بين الطرفين. مثاله وهو فيما إذا حصل خلط وامتزاج تام بين مائعين ألف متجانسين كالماء بالماء والدهن بالدهن، يعني من نفس الجنس من نفس النوع، هنا الجنس مو بالمعنى المنطقي، الجنس بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي يعني النوع، يعني كان نوع كان جنس، المهم أنه يمثل مجموعة، نسميه نوع في اللغة نسميه جنس أيضا بنفس المعنى، إذا مو مجرد نقرأ جنس يعني أنه بالمعنى المنطقي، قد يكون بالمعنى اللغوي. فإذن عندنا بين المائعين المتجانسين يعني من نفس النوع، بل باء وغير متجانسين كدهن اللوز بدهن الجوز من نوعين مختلفين، كدهن اللوز بدهن الجوز مثلا رافع للامتياز، امتياز يعني تقدر تفرق بينهم، يصير اكو تفرقة بين الامرين، يمتاز احدهما عن الاخر، امتياز يعني التفرقة، رافع للامتياز عرفا بحسب الواقع وان لم يكن عقلا كذلك. من ناحية عرفية احنا نقول الدهنين متشابهين، لكن من ناحية عقلية لا، مو متشابهين، مختلفين هم، حتى الماء الاول مع الماء الثاني ايضا مختلفين، مو وان كان من نفس النوع، يعني اكو اختلاف بينهم، هذا ملكك ذاك ملكك. فاذا ما عندي هذا الامتياز، رفع الامتياز عرفا يكون ان هذا مثل ذاك، خاصة في قضية غير من نفس النوع تقرأ الدهنين مع بعض، فنقول نعم بحسب العرف يعتبر شيء واحد، ولكن بحسب العقل بالتحليل العقلي يعتبر شيئين. كذلك يعني بحسب الواقع، كلمة كذلك يعني بحسب الواقع. وأما خلط، هذا رقم اثنين، كتبنا واحد يوجب الشركة الواقعية، الآن اثنين. وأما خلط الجامدات الناعمة بعضها ببعض كالأدقة، جمع دقيق جمع الطحين، ففي كونه موجبا للشركة الواقعية تأمل وإشكال، يعني ما أقبل أنه من الشركة الواقعية، ما أقبل، الإمام ما يقبل هذا، إذا رأيك شنو؟ ولا يبعد كونها ظاهرية، شركة ظاهرية راح تصير، يعني من حيث الظاهر يكون أكو شركة، لأن الدقيق مهما كان يختلط الدقيقين نفض، فأكو بالناحية العقلية مختلفين هما، لو واحد يقعد يفصل بينهم يقدر يفصل بينهم، مو مثل الماء، الماء يختلطون ما تقدر تفصل الذرات عن بعض، الزيت يختلط ما تقدر تفصل، نعم إذا كان عندك قدرة على الفصل عن طريق التحليل الكيميائي فيصير بحث ثاني، هذا قاعد نفترض أنه لا يمكن، أما في الدقيق إذا كان الدقيقين من نوعين مختلفين في الحالة تقدر تخلي قدامك بالميكروسكوب وتفصل الدقيقين، اي طبعا تفصل الدقيقين، اذا كان طبعا لونين مختلفين مثلا او الاحجام تكون مختلفة تقدر بالدقة العقلية تقدر تفصل بينهم، فما نقدر نقول شركة واقعية، يمكن رفع، يمكن انهم يمتازان عن بعض، في هذه الحالة اخلي الشركة ظاهرية. قد ما يتلف المادة، احنا مو في انه في حالة التلف ما يستفاد منه، في حالة التلف اذا صار الامتزاج من شخص مزج مال اخر بماله وتلف يكون ضامن لمال الاخر، احنا قاعد الان على الفرضية الثانية، اذا فرضية التلف راح يصير حكم غير هذا الحكم، احنا قاعد نفترض انه يوجد امتزاج بلا تلف فراح تصير هذه الاحكام موجودة.
المسألة
ده هو نفس هذا الآن المسألة عن الدقيق قاعد يتكلم. لا هذه الحنطة بالحنطة هذا حصل شيء ثالث الآن. هذا رقم ثلاثة. نعم. الآن رقم ثلاثة وقد يوجب الشركة الظاهرية الحكمية بعد أعطاه مصطلح آخر ظاهريا ونعطي نفس الحكم من ناحية الحكم. طبعا تفصيل هذه المصطلحات بعد ما يأخذون هنا نرسونا في لما قضية البحث الخارج يأتي بعد يفصل في هذه المصطلحات ليش طرحوا مثل هذه المصطلحات لهذه الاختلافات الموجودة. على المقدار نأخذ المسألة أن هذا المصطلح موجود لهذا هذا المصطلح موجود لهذا. وهي مثل خلط الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير. ومنها خلط ذوات الحبات الصغيرة بمجانسها على الأقوى بنفس نوعها. الحبات الصغيرة مع المتجانسة نعم إذا كان من نفس نوعها فنفض حبات القمح مع حبات القمح يصير اختلاط بينهم. كالخشخاش بارف وخشخاش ما لنا شو شنو خشخاش اللي يسوون منه نعم. بعدين عندنا أربعة. وأما مع عدم الخلط بغير جنسهما وأما مع الخلط بغير جنسهما فالظاهر عدم الشركة. وإذا كان قمح مع شعير ما مو متجانسين فهنا لا يعتبر أنهما شريكان في هذا الخليط. إذا كيف يتخلص؟ يتخلص بالصلح. ممكن يتصالحان واحد يقول أنا أخذ كل هذا وأعطيك مبلغ من المال فيصير بعنوان الصلح. نعم
قلنا أول واحدة هي الأدقة في كون ما يجبت على الشركة الواقعية أول مشكال تكون ظاهرية.
نعم
قلنا الأدقة اللي إذا كان النوعين مختلفين
ظهر أنه حتى لو من نفس النوع يعني حسب الجملة يفهم أنه حتى لو من نفس النوع.
يعني شلون الفرق؟ يعني هي ظاهرية غير
عن الظاهرية الحكمية. هو قاعد يفرق بينهم قاعد هني خلط الحنطة بالحطة يعني حبة الحنطة بحبة الحنطة مو قاعد يطالع الدقيق الطحين. نعم إذا هني حبوب
المذبوب
نعم الطحين. نعم طبعا قد تناقشون بأنه هذه التفرقة بهالدقة على كل حتما الإمام رضوان الله تعالى عليه في الكتب الفقهية إذا أكو هذا التفصيل معناته موجود في الروايات كل هذا التفصيل يكون. فالآن الفقيه أكو مجموعة من الروايات أمامه فما يبي يعطي. طبعا ممكن يجي فقيه ثاني يحاول يستنتج قواعد عامة يعتبر هذه الروايات مصادق لقاعدة عامة فيستنبط أكو قاعدة عامة تطبق على كل هذه الحالات ويطبق القاعدة العامة ويطرح لك في المسألة قاعدة عامة ومن كل الأمثلة. شغل الفقهاء بعد هذا المهم أنه كيف يجرون في هذه المباحث هذا شغلهم بعد مو شغلنا إحنا. فالتفصيل موجود في الروايات فيأتي الفقيه يكتب التفصيل كما هو ما يحاول أنه يفرق بين الحالات بأنه يمكن هل هناك تشابه بين الحالات بحيث أقدر أخلي الحالتين ضمن قاعدة واحدة أو ما أخلي فيصير بحث ثاني عند الفقيه. قد ضمن بحث ثم ما شافوا أكو أو أنه ما ممكن يستنبطون حكم واحد أو قاعدة واحدة فيخلون المسألة مثل ما هي. وأما مع الخلط بغير جنسهما فالظاهر عدم الشركة فيتخلص بالصلح ونحوه. رقم خمسة كما أن الأحوط التخلص بالصلح ونحوه في خلط الجوز بالجوز واللوز باللوز احتياط وجوبي طبعا قد تقول ليش انه جوز جوز مع انه ممكن تدخله في بعض الافرع السابقة قد يكون اكو ادلة خاصة احيانا بعض المصادق تصير عندنا ادلة خاصة على هذا المصداق فالفقيه بعد ما يتجاوزه يعني كرواية موجودة فيلتزم بهذه الرواية قد فقيه آخر يأتي يقول له هذه الرواية كانت عبارة عن مصداق للقاعدة العامة فيدخلها ضمن قاعدة من القواعد. بعض الشغل المهين في بعض في أمور بسيطة وعملية مو سهلة، وقلنا تشخيص التكليف بعد في بعض الأمور. الآن نحن بعض المصطلحات الموجودة الآن اختلفنا على شركة أو شركة، فواحد الآن بيجي شخص التكليف في القضايا المعقدة، احنا هذه الكلمة لحد الآن ما أعرف أنها كيف تكتب، فنأتي بعد نتجاوز إلى شيء أكبر من حجمنا احنا، أنه كطلب احنا بعد هذا الحجم الموجود عندنا لا الواحد يطلع عن الحجم اللي هو مفروض يكون فيه. رحم الله امرأة عرف قدر نفسه فوقف عند حدي، أو في بعض الروايات الأخرى بنفس المعنى أنه وقف عند حدك، هذا حدك لا تتجاوز حدك، هذا نفس الكلام لي أيضا. يعني هذه المعلومات الموجودة عندي بكمية، أنا أقول لكم مرة ثانية ما دخلت بحث الخارج، حتى الواحد لا يظن بأنه أنا مدارس أكثر من 8 سنوات كانت دراسي فقط، ما دارس بحث خارج أنا. وبعد هذا الحجم الواحد يقف عنده أن هذا المستوى الموجود عنده يقف عنده عند حد بعد ما يتجاوز. أحد العلماء كان يقول أنا يوم كنت صغير كانوا يسموني جعيفر أو جعفرو، كبرت شوي يسموني جعفر، كبرت شوي قاموا الناس يسموني شيخ، مع أنه كان آية الله العظمى. قد يكون الشيخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، فالواحد لم يعرف حجمه. أنه أنا أقول لهم أنا وأنا صغير كانوا يسموني حمود، كبرنا شوي صار محمد، خلصنا الجامعة سمونا بالدوام مهندس، درسنا شوية معلومات سمونا الناس شيخ. هذا واحد يعرف حد هذه المصطلحات والعناوين ما تنتقل مع الإنسان إلى عالم البرزخ، كلها راح يتركها في الدنيا. المهم أنه يعرف حجمه يتحرك على هذا الحجم، بعد لا أنه يتجاوز الحجم الموجود عنده يبي يحط على قولته يحط رأسه برأس العلماء، لا يعرف حجمه يقف عند هذا المقدار ما يتجاوز هذا الحد. كما أن الأحوط التخلص بالصلح ونحوه في خلط الجوز بالجوز واللوز باللوز، وكذا الدراهم والدنانير المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على نحو يرفع الامتياز. التفرقة بينهما بسبب من باب المصالحة رح يدخل بس من المصالحة. طبعا الأوراق الآن النقدية متشابهة، يعني ما تقدر ترفع تقدر ترفع عفوا ما تقدر ترفع ترفع التكلفة. أما نفض قبل الدنانير والدرهم المشكوكات، يعني أكو فرق بالأحجام أحيانا يصير، لأن ما عندهم نعم نفس الكتاب اللي ما عندهم الدقة، يعني كانوا عن طريق مثلا الآلات اللي يستعملونها مو مثل الآلات الحديثة تطلع لك الإقلاص مثل الإقلاص بالضبط. لا أكو تفرقة، حتى لو تلاحظون الآثار في الجرات أكو فرق بالجرة مع الجرة الثانية، كذلك في النقود المسكوكة الدراهم والدنانير أيضا إذا تشوفون بالمتحف من تروح تشوف الأحجام أكو اختلاف، ترى أنه يوجد شيء من الاختلاف بينهما، ما في دقة تماما 100% يكونون متشابهين. سادسا ولا تتحقق، والمصنف ستة، ولا تتحقق الشركة لا واقعا ولا ظاهرا بخلط القيميات ببعضها ببعض، كما لو اختلط الثياب بعضها ببعض مع تقارب الصفات. الثياب حتى لو اختلط أكو متقاربين، بس يقدر هذا التاجر يعرف اللي هو قاعد ينتج والثاني يعرف ما ينتج. نعم يسمونها قيميات لأن لها قيمة. والأغنام بالأغنام ونحو ذلك، فالعلاج فيها التصالح أو القرعة، إما يتصالحون أو عن طريق القرعة. وفي الرواية عندنا القرعة لكل أمر مشكل، القرعة لكل أمر مشكل، حتى في القضاء عند القاضي في بعض القضايا تكون عن طريق القرعة، ويتركون أن الله عز وجل بعد هو اللي يختار. نفض هذا اللفظ موجود عنده، ما قدروا يتصالحون يبون الخروف الأول يخترعون، شاب لو كتب يطلع على شاب يأخذ الخروف، وكذلك بهالطريقة. طبعا لازم الكمية تكون أيضا نفس الكمية السابقة الموجودة عندهم، فعن طريق القرعة يتصالحون أو عن طريق القرعة. نوقف إن شاء الله على هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.